ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ.
أعزائي المستمعين، السلام عليكم، أحييكم وأقدم إليكم نشرة الأخبار ليوم السبت الموافق 13 أبريل 2024. برنامجنا يشتمل على نشرة الأخبار مع برامج متنوعة، لكن في البداية وكالمعتاد نبدأ فقرات برنامجنا بنشرة الأخبار والبداية بالعناوين. منظمات دولية مرموقة تطلب من الاتحاد الأوروبي التحرك لإنقاذ السودان. تدمير مئات المنازل جراء حريق هائل في وحدة الجوغان الإدارية بمحلية قريضة بولاية جنوب دارفور. مقتل 13 شخص جراء سقوط دانة في منزل كانت تقام به مناسبة الزواج في منطقة الجريف شرق بالخرطوم. القوى المشتركة بدارفور تعلن الدخول في القتال مع الجيش ضد الدعم السريع. فاصيل النشرة من راديو دبنجا في تقديمها محمد سليمان. طلبت منظمات دولية مرموقة من الاتحاد الأوروبي اتخاذ خطوات عاجلة لمواجهة التكلفة الباهظة التي يتحملها المدنيون السودانيون جراء الأزمة الإنسانية والانتهاكات التي تشهدها البلاد في ظل الحرب. ووقع للرسالة الموجهة لمفوض الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية ووزراء خارجية الدول الأوروبية عددا من المنظمات، بينها منظمة العفو الدولية وهيومان رايتس ووتش، مراقبة حقوق الإنسان، ومنظمة قبز للعالم، معهد القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، ومنظمة الصحافة الحرة وغيرها. واحتوت الرسالة على 10 مطالب، من بينها الضغط على أطراف النزاع ودائمهم الإقليميين لوقف الهجمات على المدنيين والبنى التحتية ووقف أرقلة وصول الإغاثة. كما طالب الموقعون على الرسالة بزيادة التمويل الطارئ للاستجابة للإحتياجات الإنسانية في السودان وتعزيز المساعدات الإنسانية للبلاد. وعلى الصعيد الدبلوماسي طالبت الرسالة بدعم جهود مجلس الأمن الدولي لفرض حظر التسليح القائم أصلا على إقليم دارفور، وكذلك لضمان الدعم السياسي الكامل لبعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق في السودان. أفاد شهود عيان من محلية قريضة في ولاية جنوب دارفور بتدمير مئات المنازل جراء حريق هائل وقع في وحدة الجوقان الإدارية يوم الخميس. وقال شاهد عيان تحدث لراديو دبنجا إن الحريق قضى على نحو 350 منزلا بصورة كاملة، وأضاف أن بعض السكان حاولوا مكافحة الحريق بما أتيح لهم من وسائل، لكن حجم النيران كان أكبر من إمكانياتهم. وأضاف لراديو دبنجا
بتاريخ 11 أبريل 2024، طلع حريق هائل بمحلية قريضة وحدة إدارية الجوخانة، أدى خسائر كبير جدا ودمر حوالي 350 منزل تدمير كامل وشامل.
كما وجه نداء عبر راديو دبنجا للخيرين لمساعدتهم، وأضاف لراديو دبنجا
بعبركم وعبر راديو دبنجا نطلب الخيرين ويد العون لهذه المواطنين.
لقي 13 شخصا مصرعهم أمس الخميس في منطقة الجريف شرقية الخرطوم جراء سقوط دان على منزل كانت تقام فيه مناسبة الزواج. وقالت مجموعة محامي الطوارئ في تصريح صحفي اطلع عليه راديو دبنجا أن مدفعية قوات الدعم السريع استهدفت المنطقة مما أدى لسقوط الدانة في ذلك المنزل. واتهمت مجموعة محامي الطوارئ قوات الدعم السريع بمحاولة تحجير سكان المنطقة بهذا القصف المدفعي، وأضافت أن قوات الدعم كانت قد حذرت قبل هذه الحادثة بأيام من أي تجمعات للمواطنين في المنطقة. واعتبرت إسقاط قوات الدعم السريع دانة في تجمع مدني اجتماعي في منطقة تسيطر عليها اعتبرته استهدافا واضحا وغير مبرر للمدنيين. وأضاف مهامو الطوارئ أنه لم تكن هناك أي مظاهر عسكرية ولا تجمع مناهض لوجود قوات الدعم السريع في المنطقة. اعتبر عوض عبد الخير محامي متحمي لجان المقاومة بمحلية البرقيك بالولاية الشمالية اعتقال موكليه استهدافا واضحا وترصدا بحجج واهية، لأنهم اعتقلوا من إفطار رمضاني لم يكن به أي نشاط سياسي. وأضاف في مقابلة مع راديو دبنجا أن الأجهزة الأمنية اعتقلت موكليه عندما أقاموا إفطارا رمضانيا جماعيا لعدد من الناشطين المخارطين في الحراك الثوري في 10 أبريل. وأتابع عبد الخير قائلا إن أكبر دليل على أن هذا العمل مدبر وفيه استهداف لشباب لجان المقاومة أن جهات سياسية وتنظيمية معروفة بانتمائها للنظام المباد أقاموا إفطارا قبل يوم فقط من اعتقال موكليه داخل مستشفى البرقيق باستخدام الميكروفون. وأضاف لراديو دبنجا:
ما كانت إلا من الأجهزة النظامية إنها تجي وتعتقل الشباب يعني باستهداف واضح. قال هم اعتقلوا الشباب أيوب سعيد وعبد الله وحسني مبارك بترصد واضح يعني بحجج واهية إنه يعني ما عايزين أنشطة سياسية أو كده.
احتفل مواطنو مدينة الأبيض عاصمة ولاية شمال كردفان بعيد الفطر في ظل استقرار في الإمداد الكهربائي والمائي. وأشار الناشط المدني إبراهيم محمد في حديث لراديو دبنجا من الأبيض إلى أن الحياة بدت طبيعية، مشيرا إلى أن المواطنين لا يزالون يواصلون الزيارات والطواف على الأهل والأصدقاء. وأضاف أن الإمداد الكهربائي عاد بصورة طبيعية خلال أيام العيد وكذلك إمدادات المياه، وذلك عقب صيانة الأعطال بمحطة بارة للمياه. وكانت مدينة الأبيض قد شهدت أزمة مياه قانقة وتزبزب في إمداد الكهرباء قبل شهر رمضان. وأضاف لراديو دبنجا:
ما شاء الله يعني 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 رغم الأحزان والحروب وكذا لكن الفرحة كانت كبيرة، يعني الناس تجمعوا في الميادين وصلوا ما شاء الله فرحوا بأنهم وعدوا الفريضة عليهم، والله فرحوا كأنه ما في حرب وماشي كده. يعني ما شاء الله الكهرباء انتظمت والمويه يعني كويس، الناس شربانين الحمد لله، ربنا يعيد علينا والبلد تنعم بالأمن والاستقرار يا أخي إن شاء الله يا أخي.
أفادت الأنباء الواردة من إقليم دارفور بتزايد حوادث الاقتطاف والانفلات الأمني خلال الآونة الأخيرة. وأفرج مسلحون مجهولون يوم الخميس أن مدير منظمة المجلس الدنماركي للاجئين في أم دخن بوسط دارفور بعد اقتطافه لنحو أسبوع. وقال مواطن من أم دخن لراديو دبنجا أن المختطف قد أثر عليه في منطقة مورني بولاية غرب دارفور وهو في وضع صحي متدهور. وكان الخاطفون أجروا اتصالات عديدة بزوج المختطف لدفع فدية مقابل إطلاق سراحه لكنهم لم يتمكنوا من دفعها. وفي حادث آخر قال مواطن لراديو دبنجا أن مسلحين اختطفوا أحد أقاربه يوم الاثنين الماضي من حي الاستقلال جنوب مدينة كتم. وأضاف محمد درومي أن عمه التاجر عثمان هود كان في طريق عودته من مزرعته إلى منزله عندما تعرض له المسلحون على متن سيارة بوكس بيضاء. وأتابع قائلا إنهم طالبوا ذويه بدفع فدية قدرها 50 مليون جنيه. تفاقمت الأزمة الحادة التي يواجهها سكان محلية شرق النيل في الحصول على مياه الشرب، وبدأت الأزمة منذ 3 أسابيع بسبب انقطاع خدمة الكهرباء للمنطقة. وقالت غرفة طوارئ شرق النيل إن انقطاع الكهرباء أثر بصورة كبيرة على الإمداد المائي في مختلف مناطق المحلية. ونشرت الغرفة في صفحتها على فيسبوك صورا تعكس حجم المعاناة التي يواجهها المواطنون في منطقة الجريف شرق، إحدى المناطق المتأثرة من انقطاع التيار الكهربائي والإمداد المائي. وأضافت أن المواطنين صاروا يستخرجون المياه من الآبار يدويا أو من النيل مباشرة. وجددت غرفة الطوارئ مناشدتها لما أسمتهم بالجهات المعنية للسماح للطواقم الهندسية بالتدخل لإصلاح العطل، كما ناشدت المنظمات المختصة والجهات الخيرية للمساهمة في توفير الوقود لتشغيل المحطات. أعلنت القوى المشتركة لحركات الكفاح المسلح بدارفور إنها ستقاتل مع حلفائها والقوات المسلحة ضد قوات الدعم السريع. وجاء هذا الإعلان خلال زيارة المعايدة التي أجراها قادة القوى المشتركة إلى قواتها في الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور. وبررت القوى المشتركة التي تضم عددا من الحركات المسلحة قرارها بالاعتداءات المتكررة من قبل قوات الدعم السريع ضدها خلال الآونة الأخيرة. وأشارت في بيان حصل عليه راديو دبنجا إلى هجوم شنته قوات الدعم السريع على أحد مكوناتها ببوابة مليد الأيام الماضية. أذر مدير عام الزراعة بولاية جنوب كردفان حامد الرقيق من أن التقديرات تشير إلى أن حدوث فجوة غذائية كبيرة نتيجة لتخليص الرقعة الزراعية وخروج محليات عدة بالإقليم من دائرة الإنتاج. وأدى ذلك للوضع الأمني المتدهور الناتج عن الحرب وعدم انتظام إمدادات الوقود عقب إغلاق الطرق الرئيسية. وأضاف أن خروج 60% من أراضي الولاية من دائرة الإنتاج أثار مخاوف السكان من حدوث مجاعة خلال الأشهر المقبلة، وأشار على وجه الخصوص إلى أن محلية حبيلة تعد المنطقة الزراعية الثانية في السودان بعد القضارف، حيث تسهم بنحو 40% من تأمين الغذاء بالسودان. الخبر الأخير في النشرة: شكى لاجئون سودانيون في أوغندا من سوء الأوضاع في المعسكرات ومعاناتهم في الحصول على احتياجاتهم الأساسية. ويقول حامد عمر إنهم وجدوا قصورا كبيرا من قبل المنظمات داخل مركز استقبال اللاجئين ببيالي، وأضاف أن المكان لم يهيأ لاستقبال اللاجئين السودانيين الذين يواجهون ظروفا نفسية واقتصادية سيئة تتطلب تعاملا جيدا للتخلص من آثار الصدمة. وشكى لاجئون كذلك من عدم وجود أسرة ومراتب للنوم في كل مخيمات المعسكر، وأضافوا أن جميعا في المعسكر يفترشون الأرض وسط تخوف الكثيرين من النوم ليلا بسبب انتشار الثعابين، مشيرين إلى أن البعض غيروا وقت نومهم من الليل إلى ساعات النهار. أعزائي المستمعين، في الختام تقبلوا تحياتي ودمتم بخير.
ننوه مستمعنا الكرام، راديو دبنجة حيجيكم على موجتين في الفترة الصباحية من الساعة 6:30 صباحا وإلى غاية الساعة 7، والموجات هي الموجة 41 بزبزب مقدارها 7315، والموجة 25 بزبزب مقدارها 11650. وفي الفترة المسائية مستمعنا الكرام حيجيكم وفي الفترة المسائية مستمعنا الكرام حيجيكم راديو دبنجة من الساعة 6 وإلى غاية الساعة 8 على الموجات 16 بزبزبة مقدارها 17555، والموجة 19 بزبزبة مقدارها 15550، والموجة 25 بزبزبة مقدارها 6050.
دبنجة ترتقو بالشيش،
يا دبنجة ترتقو بالشيش،
دنيا دبنجة ترتقو بالشيش،
يا دبنجة ترتقو بالشيش،
دنيا دبنجة ترتقو بالشيش،
دنيا دبنجة ترتقو بالشيش،
دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس
والزمان دفيس، دنيا دبنجة ترتقو بالشيش، دنيا فرندقس والزمان دفيس. دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو، دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو، شاورينا سرايب والروق دروبو، شاورينا سرايب والروق دروبو، وكم أبيت كلامهم بوريك أمورو،
كم أبيت كلامهم
بوريك أمورو،
كم أبيت كلامهم بوريك أمورو،
كم أبيت كلامهم بوريك أمورو.
أعزائي المستمعين، هذه إذاعة راديو دبنجة، ونستمع بعد قليل إلى برنامج حديث اليوم.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم. ويسعدنا خلال اللقاء أن يكون معنا الأستاذ محمد عبد الحميد المدير السابق لوكالة سونا للأنباء حول المذكرة التي تقدم بها عدد من المنظمات العالمية المرموقة للاتحاد الأوروبي بشأن الأوضاع في السودان. أهلا ومرحبا بك سيد محمد عبد الحميد في راديو دبنجة.
مرحبا بكم وسعيدكم معكم الليلة.
يا ريت لو كلمتنا عن فحوى البيان جوهره فيه شنو؟
هذا البيان بيان مهم جدا من ناحيتين رئيسيات. الناحية الأولى إنه المنظمات الموقعة على هذا البيان هي منظمات مرموقة جدا ولها وزن واعتبار، وهذه الرسالة هي بشكل رئيسي موجهة للاتحاد الأوروبي ولل وزراء الخارجية وزراء خارجية أوروبا، وهو بيستعرض ما يحدث في السودان استعراض شامل. البيان ده وقعت عليه منظمات أوروبية مهمة، منها منظمة العفو الدولية أمنستي إنترناشونال وهيومان رايتس ووتش وإنترناشونال سيرفيس فور هيومان رايتس، المعهد الدولي للحماية، معهد القاهرة لدراسات حقوق الإنسان والتضامن المسيحي العالمي، وعدد من المنظمات. المنظمات دي هي ثلاثة أنواع، وطبعا على رأسها منظمة Free Press Unlimited، أيضا هي منظمات صحفية ومنظمات حقوقية ومنظمات إنسانية. ولما تجتمع الجهات الثلاثة دي، الصحافة والمنظمات الحقوقية والمنظمات الإنسانية، هي غالبا بتجتمع ما بتجمع كلمتها إلا على قضية مهمة. والآن الاتحاد الأوروبي يناقش الأوضاع في السودان ويهتم بها، وهذا من تحول معقول بعد ما ظلينا نحن السودانيين نشكو لوقت طويل من إنه الصحافة العالمية والأوروبية لا تهتم بالسودان والاهتمام الكافي. فلذلك هذا البيان يعني جاء في وقت مناسب جدا عشان يسلط الضوء على ما يحدث في السودان.
نعم، ويعني توقيته عنده مدلول.
أكيد توقيت له مدلول، خاصة وإنه هو صدر اليوم والبارحة، البارحة واليوم تم توزيعه، وهو يأتي قبل ثلاثة أيام من مؤتمر باريس، المؤتمر الوزاري الذي دعت له الخارجية الفرنسية للبحث حول وسائل مواجهة الوضع الإنساني المتردي في السودان. لحسن الحظ المذكرة هذه الرسالة موجهة لوزراء الخارجية الأوروبيين، هي أكثر تحديدا يعني تضمنت بنود واضحة جدا تمت الإشارة إليها. نحن نتطلع إلى أن يقوم الاتحاد الأوروبي بكذا وكذا وكذا، وهذه التوصيات ضرورية ومهمة.
ممكن يعني تذكر لنا أبرز النقاط اللي وردت فيها؟
نعم، من أبرز النقاط اللي تضمنتها الرسالة المطالب التي تقدمت بها لوزراء الخارجية الأوروبيين، إنه مراقبة الأوضاع في السودان والوضع الإنساني تتم بجدية أكثر، أنه الدول الأوروبية تخصص موارد مالية أكثر لدعم الجهود الإغاثة والأعمال الإنسانية في السودان. كذلك دعت الرسالة إلى توفير الدعم المالي والسياسي الكامل للبعثات بتاعت الأمم المتحدة الشغالة في السودان، خاصة بعثة تقصي الحقائق حول السودان. ركزت الرسالة أيضا على ضرورة أن يقوم الاتحاد الأوروبي وجهات المانحة والممولة الأوروبية بالاهتمام بإشراك المنظمات السودانية المحلية، المنظمات العاملة وسط الناس، هسي المنظمات لجان الطوارئ، لجان الإغاثة، المنظمات المحلية التي أقامها السودانيين عشان يعالجوا أوضاعهم، إنه يتم التواصل مع هذه المؤسسات، يتم تخصيص موارد مالية لها، يتم أخذ وجهات نظرها في طريقة إغاثة السودانيين ومعالجة الأوضاع الإنسانية. وكذلك تضمن البيان أيضا دعوة مهمة جدا للدول الأعضاء بأنه طلبوا منهم الانخراط والتعامل والتواصل مع أطراف النزاع والأطراف التي تدعمهم، الأطراف الداعمة في الإقليم التي بتدعم الطرفي الصراع في السودان، لوقف جميع الهجمات على المدنيين والبنية التحتية المدنية ووضع حد لعرقلة الإغاثة بشكل متعمد والسماح للمنظمات ولمواد الإغاثة بالمرور الآمن وفتح ممرات آمنة لها. ودي أول مرة أيضا يكون في دعوة مباشرة للاتحاد الأوروبي إلى أنه يتدخل بشكل مباشر، يتواصل مع الطرفين بشكل مباشر في اتجاهين: اتجاه العمل على وقف الحرب أصلا ووضع حد له، واتجاه ضغطهم والتواصل معهم لتمرير الإغاثة الإنسانية والسماح لمنظمات الإغاثة ولمواد الإغاثة بأنها تصل للمواطنين. برضو الرسالة اتضمنت إشارة مهمة إلى الأزمة اللي عانى منها السودان خلال الفترة الفاتت، عندما عمدت أطراف النزاع في السودان على قطع الاتصالات الهاتفية واتصالات الإنترنت، وفرضوا على الناس عذابات إضافية على عذاب الحرب المفروض عليهم. والرسالة دعت الاتحاد الأوروبي للعمل على الضغط ودعوة أطراف النزاع لإعادة خدمات الاتصال والإنترنت في كل السودان، وإن الخدمات دي مهمة جدا عشان الناس يتواصلوا مع بعض من جهة ثانية، وعشان أيضا الخدمات الإنسانية وخدمات الطوارئ وخدمات الإغاثة أيضا تعتمد اعتماد كبير على توفر الاتصالات الهاتفية واتصالات الإنترنت.
نعم، يمكن يعني الكثير من البيانات والمذكرات اللي طلعت ما بتجد طريقة للتنفيذ على أرض الواقع، ويمكن الناس المتضررين في السودان يعني كثير ما أبدوا أملهم في إنه الأطراف الدولية تقدر يعني تتدخل بصورة فاعلة، تدخل يحدث تغيير فعلا حقيقي في أرض الواقع. فهل تتوقعون مثلا إنه التوجه الآن أو هذه الخطوة يمكن أن تحدث تغيير حقيقي نظرا للوضع الإنساني الحرج الآن بالنسبة للمتضررين في السودان؟
نعم، إلى حد ما، لأنه أصلا كيف تتغير الأوضاع القائمة الآن؟ طرفين بيتحاربوا، يفرضوا على الناس عذابات هائلة جدا. واحدة من الوسائل أنه يتم الضغط على الأطراف المتحاربة بوسائل مختلفة جدا عشان يوقفوا الحرب وعشان يسمحوا بمرور الإغاثة. هذا يحدث صحيح المنظمات ذاتها، الاتحاد الأوروبي أيضا من قبل دعا وعمل دعوات، لكن الهيئات الدولية مثل الاتحاد الأوروبي نفسه أحيانا يبادر من نفسه، لكن إذا جاءت ضغوط إضافية من منظمات مجتمعية أوروبية هذا يدعوها لمضاعفة الجهد ومضاعفة عملها، وبالتالي وضع مزيد من الضغوط على الأطراف المتحاربة حتى يضعوا حد للمآسي الإنسانية. أعتقد أنه كلما كثرت المنظمات، خاصة المنظمات ثقيلة الوزن مثل المنظمات الموقعة على هذا البيان، أمنيستي إنترناشونال، هيومان رايتس ووتش، فري بريس أنليميتد، وكل المنظمات، كلما تكاثرت مثل هذه الضغوط كلما جعلت الأطراف المتنازعة في السودان إلى أنهم يستمعوا لها، لأنه في النهاية برضو حيكون في عواقب يعني لعدم الاستجابة لضغوط الرأي العام العالمي. صحيح الرأي العام في السودان ذاته هو بيضغط وبيحاول بكل الوسائل إنه يحسن الوضع الإنساني، لكن عندما تزايد الضغوط الخارجية والكبيرة من المؤسسات مهمة ومرموقة، هي تضع مزيد من الضغوط على الأطراف هناك، وكذلك خروج مثل هذه البيانات من هذه المؤسسات الكبيرة يعيد انتباه الرأي العام العالمي بالأوضاع في السودان. وكما قلنا نحن ظلينا نشكو من إنه الرأي العالمي ينصرف انتباهه عنا تماما ومشغول كثيرا بما يحدث في أوكرانيا وبما يحدث في غزة وبما يحدث والانتخابات الأمريكية. فلما تجي مؤسسات كبيرة زي دي تخاطب وزراء الخارجية الأوروبيين والاتحاد الأوروبي بأنه تضاعف من جهودها لمعالجة الوضع في السودان، هذا يصير أيضا انتباه أوسع لقضية السودان في أوروبا.
نعم، هل من ردة فعل حول البيان من جانب الحكومة السودانية أو الأطراف في السودان؟
البيان تم توزيعه بشكل واضح هذا الصباح، طبعا لا بد أنه سيمضي بعض الوقت قبل أن نحصل على ردود فعل مباشرة، لكن مؤكد أنه البيان وجد اهتمام من أجهزة الإعلام السودانية مثل دبنجا وغيرها، وكل ما أيضا ساهمت أجهزة الإعلام السودانية الأخرى في أنها توصل هذه الرسالة على أوسع نطاق للرأي العام العالمي وأيضا للرأي العام الوطني داخل السودان، كل ما أسهم وصول محتوى هذا البيان والبيانات المماثلة للناس في السودان كل ما أسهم في تحسين الوضع الإنساني المتدهور جدا في السودان.
نعم، شكرا جزيلا لك أستاذ محمد عبد الحميد مدير وكالة سونا للأنباء السابق، شكرا جزيلا لك.
شكرا جزيلا، شكرا وسعيد أكون مع دبنجا.
بعد سنة كاملة من الحرب والدمار
آن الأوان لنقف معا ونساند السودان.
ساند السودان
لوقف الكارثة الإنسانية والمجاعة.
ساند السودان
أكثر من 9 ملايين نازح في الولايات ونصف السكان في حاجة ماسة اليوم للمساعدات.
ساند السودان
لفتح الممرات الآمنة لتوصيل الإغاثة والطعام.
ساند السودان
4 مليون طفل نازح وأكثر من 3 ملايين آخرين يعانون من سوء التغذية الحاد.
ساند السودان
لوقف الحرب وإحلال السلام.
ساند السودان
حملة تضامن محلية وإقليمية ودولية لمساندة شعب السودان.
ساند السودان
حملة مناصرة من منتدى الإعلام السوداني لكل العالم.
منتدى الإعلام السوداني
هو تحالف لمؤسسات ومنظمات صحفية وإعلامية مستقلة.
شارك معنا في الحملة
بالنشر والتوزيع والمساندة
من أجل
نجدة وعون شعب السودان.
ساندوا السودان.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من لقاء خاص حول الأعياد والأوضاع الإنسانية في مراكز الإيواء بمدينة كوستي بولاية النيل الأبيض. ويسعدنا خلال اللقاء أن يكون معنا الناشط في مجال العمل الإنساني عماد سالم ليطلعنا عن الحاصل هناك. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا. العيد هناك كيف المراكز؟ كده صف لنا الناس عيدت كيف أول يوم والليلة تاني يوم؟
والله يعني الناس يعني بتحاول تبذل الاحتياج بتاع الشرح ذاك، لكن يعني يوم عادي جدا، يعني يوم اكثر من عادي من ضروري لانه معظمهم ما عندهم ما يعني ما اشتروا لا فطار رعاب ما خبزوا ما في كؤوس، يعني ما هو العيد كؤوس اصلا.
نعم،
ده كله ما كان موجود، يعني الناس جات تصلي العيد وكذا.
نعم،
بعد ذاك يعني ما عرف حياتهم الطبيعيه، يعني بدأوا حياتهم العادية طبعا.
نعم،
يعني بتحج بالحزن، بتحج بحبهم لأهلهم لأجرهم يعني بتحج أنهم يعني حاسين بوجع كده من بالمناظرة أنهم يكونوا عيدين بها.
نعم،
لكن أنا إذا قابلناهم في الصلاة العيد وكده حاولنا بقدر الإمكان، كل الشباب في الأحياء يعني في شباب في الأحياء أصلاً اتداخلوا معهم وبيقوا يريفوهم وكده وبيقوا جزء من الحياة. هم لازم يبقوا باعتبارهم مواطنين في الحياة وجزء من الناس يعني كذا كشباب عموما.
المنظمات الشبابية والمنظمات الإنسانية ما حاولت إنه تعمل أي برامج في إطار بتاعة العيد على الأقل يعني إنه يكون في تعويض بالنسبة للأسر المتواجدة في المراكز؟
في برامج يعني مبادرات بتاعة فرحة العيد كانت منتشرة بشكل كبير يعني مثل أقول لك حتى الناس يعني كمية كبيرة من الشباب ال وقف في الحالة دي الناس كتار دعموا بالمدارس بالألعاب حاجات دي وكانت مبادرات لكن طبعا المبادرات ما بتغطي في كتار عندك واحد وتسعين مركز يعني ربما يكون استهدفه مثلا قد يكون 15 مركز من المدارس يعني 25 مركز دي للناس الشباب بيقدروا المبادرات بيقدروا يتصلوا يعني قدام اليوم
نعم نعم. طيب ذكرت انك انت اليوم مع الاطفال يا ريت لو كلمتنا عن المبادرة بتاعتكم دي وفيها شنو وبتقدموا شنو للاطفال والاطفال دي ذاتهم منهم؟
طيب المبادرة هي اسمها مبادرة علاجك علينا اصلا مجموعة من الشباب كانوا شغالين في المستشفى او عندهم اشتراكات بالمستشفى فهم مبادرين في إنه أي زول مثلا وضع شيء كذا يحاول يساعدهم هي مبادرة صغيرة جدا عدد العضوية بتاعتها ما بتجاوز 12 نفر في العيد حطوا تارجت اللي هم دايرين يمشوا لأطفال الكانسر عندنا 6 أطفال مصابين بالكانسر موجودين في مركز الكشافة مركز واحد بوشي 6 أطفال اتفقوا هم على إنه يشتروا اليوم ألعاب ويشتروا ملابس وكذا وبيحصلوا عليها نظافة جزئية ومعهم فعملنا شيرنج معهم سيرنا المجال دي مع بعض مع الناس البريدين مننا مع الناس اللي بدعمهم كذا فنزلنا نجيبنا حاجة كويسة كذا
نعم
وامبارح جهزناها ورتبناها في بيت واحد من الشباب برضه والليلة الساعة 12 ماشيين اليوم يعني كان المفترض نمشي أمس لكن انت عارف طبعا ضغوطات العيد وظروف العيد في البيوت وكذا
نعم
المبادره في تعبات برضه صعب بالنسبه لهم وكذا فحبينا انه كل الشباب ساهموا في المبادره وشاركوا فيها ومتحركين زي ان هم يكونوا موجودين في الحاجه دي يعني يكونوا بشكل مباشر قاعدين مع الاطفال بعد كده احنا ماشيين لهم وشايلين لهم هدايا ملابس العاب وماشيين لهم معاهم
في رعايه من السلطات الرسميه للاطفال ديل؟
لا طبعا لا طبعا ما في اي جهات هم كانوا تحت رعايه توقف القواري كوسي في البدايه لما جو يعني او كذا وكنا كان في عماره كذا كان لها واحد من السيرين فكل نزلناهم فيها بالاضافه الى فلتله الناس اللي عندهم فلتله بالناس اللي عندهم ارتاح الشرطان يعني زي كنا يعني لهم وضع كويس ولهم حوجه حوجتهم كويسه كده ما بيتحمل ظروف المراكز بتاع الايواء وكذا بالاضافه للحوامل في بعد الانجاب يعني ما بيقدروا برضه وكذا فكل اللي بيعيدوا في اماكن خاصه
نعم
الدور الحكومي بالنسبه لنا نحن يعني مش ما كان غايب ما كان موجود اصلا يعني ما في يعني ما في اهتمام من الدوله اصلا ما في اهتمام من الرعايه الاجتماعيه ولا اي جهه اجتماعيه كذا بعد ذاك يعني نقلناهم من المكان ذاك للمركز الاطفال السرطان نقلناهم للمركز الكانسر كان معنا منظمه كل الاغيار طبعا كل الاغيار هي معروفه بانه هي شغاله على الاطفال الاطفال السرطان في خرطوم كان عندها استراحه وكان كذا وكان في المدني برضه فكانوا الجرعات والحاجات دي كانت منظمه كل الاغيار يعني بالشراكه معانا كده بيقوموا يعني بيوصل الاطفال دي اللي ياخذوا الجرعات العلاجيه في مدني بعد دخول الدعم السريع لمدينه مدني طبعا واجهت غيم طبعا مشاكل كثيره جدا من ضمنها كانوا الاضعاف بتاعهم كانوا الدعم السريع كانوا مثلهم كذا يحتلوا مكانهم جزء كبير من الاسر كانوا بياخذوا الجرعات دي فقدوا المجال ده احنا عندنا في كوست مركز الاورام علاج الاورام مركز هو للكبار يعني الكبار كثير اصلا معمول عملاه مبادره المجلس الاهلي في كوسي اللي هم عيان على مدينه كوسي، عمل يعني عملوا ديتين ترندال خمس وفاشر ديتين سموه مجلس اهلي فيه ونقوله كبار البلد. فواحد من المشاريع ما عملوا اللي هو عملوا مركز الاوراند داخل مستشفى كوسي. فنحن هم معانا العلاج والمساله دي في المدني تواصلنا معاهم وهم يعني واقفين معانا في الادويه في كذا في الحاجات دي ياخذوا الدرعات
كده. كلمنا عن النساء الحمل يعني يعني وضعهم كيف وظروفهم كيف واحتياجاتهم شنو، هل متوفرة الاحتياجات بتاعتهم الخاصة؟
طيب نحن طبعا النساء الحوامل في 91 مركز ويجي نقوم متجاوز 80 أو 76 خلاص. نحن كنا يعني بتساعدنا مستشفى كوسي في البداية اللي هي كانت مبادرة من المدير العام بتاع المستشفى في إنه هو يقوم بالعمليات الغيثرية وعمليات الولادة مجانا للنساء الحوامل. فبعد فترة المستشفى وقفت لأن الحكومة كانت في عايزة أموال وكده عشان تقدر تعوض المسألة دي لأنه كان العدد كبير جدا.
نعم no.
ما بيغطي تكاليف المستشفى وكذا. فالحكومه ما التزمت بالحاجه دي، اضطر المدير العام للمستشفى انه يخسرنا انه المساله دي بقت فوق لطاقه المستشفى وكذا، ونحن مضطرين نشوف حل بديل. تواصلنا مع منظمه اسمها سيف ذا بيلجرين، عمل بروجكت مشروع بالتنسيق مع وزاره الصحه في إنها هي تعمل مركز بتاع علاج أساسي وللبرايمري هيلث وللنساء الحوامل. في الفترة الأولى كان المسألة إن كل النساء الحوامل عندنا في المراكز يتم علاجهم إنها هي تدفع التكاليف بتاعة العمليات وكده، لكن بعد فترة هم جاتهم يتراخوا بدأت المحاجة دي هم بدوا يتكلموا عن إنه نحن بندفع بس الرسوم اللي عندها علاقة بالإمرجنسي، إنه لو في دول حامل في نفس اللحظة وجات أو جات يعني محتاجة لعملية في وقت محدد في نفس الزمن، يعني ربطات يتهري بالزمن المحدد اللي هم ما بيرعوا الفترة كلها بس اللحظة لحظة الولادة وكذا، وفي حالة الإمرجنسي وتقييم الإمرجنسي طبعا للطبيب بتاعنا اللي قاعد أصلا في المركز بتاع العيادة هم بيتكفلوا بمصروفاتها. بعديها هم سجلوا الجرين البرنامج البروجيكت بتاعها وقف اشتغل معنا في 6 شهور. فمواجهانا المشكلة دي اللي هم قاعدين في المراكز ووضعهم سيء جدا، وهم في ناس قاعدين برضو وزر يعني نعرف احنا اللي ذا حوارهم قاعدين في احيانا برضو في البيوت قاعدين في وضع اي جديد ممكن يكون في بلدية الداون لعقوبة الداون حاجة وكذا، لكن طبعا قاعدين غير مصروفات غير غير. بالتالي قدرت العملية في مستشفى كوسي اللي هي 75 و165 وتكلفة العملية في التأمين الصحي اللي هي 85 مبلغ كبير جدا بالنسبة للاستطاعات وكذا. فنحن بنحاول إنه كل اللي بيقدر يطلعونا ويتواصلوا معنا من داخل البيوت إنه نحن نقدر نثبتكم. الوضع الحالي هدف للأسف الشديد اللغة كارثي جدا والوضع شديد، ما في مسؤولين من الجهات الحكومية في النهاية كان كل معانا وتشارك في المسألة دي. كانت في الزكاة، الزكاة دي كانوا بيدفعوا جزء من المبلغ 100,000 أو 50,000 كذا بالنسبة لهم. الزكاة توقفت يعني جدا المسألة هي ممكن تقول عليها يعني كانوا علاقات بس علاقات شخصية بتاعت الزكاة بتعرف دور شنو بتعرف دور كذا، حاول عن طريق العلاقات الاجتماعية مع الناس دي نقدر نوصل، لكن ما في ريسبونسبيلتي او مسؤوليه واضحه كده من الجهات الحكوميه انه والله كل الحوامل الموجودين داخل المراكز الايواء هي مفترض او من المفترض انهم يكونوا تحت رعايه وزاره الصحه الاتحاديه تحت رعايه وزاره الحكومه انها هي مفترض تتكفل بالمساعدة.
وهسي وضعهم كيف واحتياجاتهم شنو وهم كيف بيتعاملوا مع احتياجاتهم في ظل ظروف يعني هم الناس يعني أغلب الناس يعني ما عندهم المقدرة إنهم يعني يوفروا احتياجاتهم دي.
هم يعني نحن بنساعد زي ما قلت لك بالبسيطة والحد الأدنى، هم يعني نقدم لهم أكل شراب أو زي ما قلت لك بمساعدة الخيرين في سويسيا ومساعدة المبادرات الأبوية. لكن يعني احنا برضو بقى عملنا ذات وغير مكتمل لأنه هم عددهم كبير جدا.
نعم.
هي مساعدة هذا السؤال. بيكونوا فيها احنا عندنا جزء منهم أهلهم سفرهم سافروا مثل أهلهم في لبي في مناطق ذاتها فيها اضطرابات وكده عشان يقدروا يعني يساعدوني أو يقدروا يجيكوا معاهم في المسألة بتاعت العلاج دي لأنه هو خلاص كل الشغل هنا في كوس اتدفلت لهم يعني ما في طريقة لأن هم يدفعوا التكاليف 170 زي ما مختلف في عندنا حالة أو حالتين في مركز الكلام بدأ بخمسة يوم ديل اثنين سواء شباب مزوجين مع بعض كده فأسفروا أولادهم سفرهم الله ضيق كده وأهلهم هناك هم وأبوهم المسألة بدت كأنهم اعتمدوا على المسألة بتاعت الأهل كده دي واحدة من الحلول هم حاولوا يفتشوا لأهلهم أو للناس اللي ممكن يكون أقربائهم عشان يقدر يساعدوهم
نعم
لكن طبعا حوجاتهم كبيرة يعني حوالين حوجاتهم يكون مستعجل لفيتامينات مستعجل لأدوية مستعجل اللي كرتونة ذاته كرتونة الولادة الغيثرية تجاوزت كثير المبلغة كثيرة كلها تكلفة كلها طيارة أكثر من 50 مسألة كبيرة جدا
نعم والمراجعة الدورية بالنسبة لهم لمتابعة الأجنة في لمتابعة الأجنة ما قبل الولادة دي كلها ما فيش
ما في أي ما في تبنات جدا
شكرا جزيلا لك عماد
الله يخليك
انتباه 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 نداء للمنظمات وأصحاب الأعمال والأفراد في السودان إذا أردت إسماع رسالتك للآلاف راديو دبنجا والمنصة المناسبة بالنسبة لك بخدماته الموجهة لمختلف المجموعات على امتداد السودان راديو دبنجا هو بوابتك للتواصل مع مجموعات مختلفة ونابضة من مكونات هذا البلد العظيم إن كنت تود بث التوعية حول قضية ما أو تحاول تنظيم فعالية أو تسويق منتج راديو دبنجا يمنحك صوتا قويا نافذا للوصول لجمهورك المستهدف تواصل معنا عبر الإيميل sales@dabangasudan.org راديو دبنجا بوابتك للسودان
وطني 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 العالم والحبيب وطني 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 وطني
راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
ومعانا خلال الحلقة الدكتور جمال محمد عبد المولى، العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين في دارفور، ونستمع له. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا.
بسم الله الرحمن الرحيم، مستمعينا الكرام، نرحب بكم في إذاعة دبنجا وفي برنامجنا إشارات طبية، ونرحب بكم أينما كنتم، لو كنتم قاعدين جوا السودان أو برا السودان في المعسكرات ولا في الحلال ولا في المدن. نرحب بكم ونواصل حلقاتنا، والليلة في حلقتنا هنتكلم عن الأمراض اللي تنتقل عن طريق الموية والطرق الصحيحة لأننا نتفادى الأمراض اللي تجينا عن طريق الموية. نعم، والوقاية من الأمراض اللي تجينا عن طريق الموية. نحن في حلقاتنا اللي فاتت ذكرنا أنه في طريقتين، طريقة مباشرة وطريقة غير مباشرة لانتقال الأمراض المودية. من ضمن الطرق الغير مباشرة عندنا الانتقال بتاعة الأمراض المودية عن طريق الموية. من ضمن الأمراض المودية اللي ممكن تتنقل لنا عن طريق الموية عندنا جماعة زي الإسهال المائي الحاد أو الكوليرا، وده من الأمراض الخطيرة جدا واللي بتؤدي للوفاة طوالي. وبرضه عندنا بعض الأمراض زي الملاريا برضه عندها علاقة بالموية، لأنه البعوض ينتقل عن طريق الموية أو البعوض يتولد الأماكن اللي فيها الموية. برضه عندنا الحالات الثانية زي الأمراض بتاعت الجاردية وأمراض الزيتان وأمراض مرض التايفويد، ودول الأمراض الرئيسية اللي بتنتقل عن طريق الموية. وبما إن الأمراض دي كلها خطيرة وجزء منها بتؤدي لسوء التغذية وجزء منها أمراض قاتلة، يعني زي الكوليرا من الأمراض القاتلة جدا، وعندنا زي الأمراض بتاعت الديدان مثلا والجاردية بتؤدي خاصة عند الأطفال بتؤدي لسوء التغذية. ومن المنطلق ده جات الأهمية بتاعت المكافحة أو أهمية الوقاية، الوقاية من الأمراض اللي بتنتقل عن طريق الموية. إحنا نشوف الموية ذاتها، عشان إحنا نتحصل على موية نظيفة ما تنقل لنا الأمراض لازم نبدأ من المصدر بتاعت الموية، ونمشي بالطرق بتاعت نقل الموية، ونمشي في الحتات اللي بتتخزن فيها الموية في البيوت والمكان أو وسائل بتاعت شرب الموية أو الأدوات اللي بنستخدمها لشرب الموية. إذا نحن أخذنا الموية بنفس الخطوات وتأكدنا إنه في كل حتة من الحتات دي كانت الموية دي نظيفة وموية صحية، أكيد بنتفادى الأمراض اللي قبل شوية ذكرناها اللي هي الأمراض اللي عندها علاقة بالموية. إذا نجي لينا نمسك واحد واحد، نمسك أول حاجة المصادر بتاعت الموية. المصادر بتاعت الموية يا جماعة معروفة، إما تكون يعني خاصة أهلنا يعني في المناطق الريفية بيستخدموا الأبيار، إما من المضخات، إما من الصحاريج، أو من المطر أو الرهود. دي الأماكن أو الناس اللي كمان بيشربوا الموية من الوادي من التمد، دي كلها المصادر بتاعت الموية. من المصادر يعني الشائعة أكثر عندنا المضخات. إذا نحن لازم نتأكد إن المضخة دي أول حاجة تكون في حتة بعيدة من حيوانات وفضلات الحيوانات وفضلات البشر، يعني المضخة دي نعمل لها جريبة والحتة دي بيشيل منها الموية، لأن المضخة قدامها بيقوموا بعمل لها حتة يجمع فيها الموية والناس بيشيلوها. نتأكد إنه الحتة دي تكون مزروبة وبعيدة من الحيوانات ما تدخل وبعيدة من الفضلات ذات الإنسان. وأنا أهم حاجة نزروب. إذا مسكنا الأبيار برضو من الضروري ومهم جدا إن الناس تزقي، مثلا خاصة الناس اللي بيزقوا البهايم وكده تكون بعيدة من البير شوية، يعني الناس بتزقي البهايم بعيد من البير، والبير ذاته يتغطى يعني لأنه معرض لأنه التراب أو الهواء بين الغبار، والغبار طبعا إحنا زي ما قلنا إنه واحدة من الطرق اللي بنتغل بها جراثيم يعني عن طريق الهواء وكده، برضو لازم نغطيه والبهايم نزقيهم بعيد من الحتة بتاعت البير عشان نضمن ان البير ده الموية اللي بنشيل منها موية نظيفة، وبرضو البير يتخسر بعيد من الفضلات بتاعت البشر. برضو عندنا الرهود، في بعض الناس يعني بيشربوا من الرهود، الرهد برضو لازم بالضرورة انه يتفصل الموية اللي بيستخدموها او اللي بيستخدمها الانسان يكون بعيد او يكون منفصل من الموية اللي بيشربوها الحيوانات برضو، يعني للأسف بتلقى في بعض المناطق بتلقى رهد رجال البهائم بيشربوا رجال الناس بيشيل الموية من هناك. في بعض بيستحموا في الرهد، دي حاجة خطيرة جدا يعني بيجيبالك واحدة من الامراض الخطيرة برضو اللي بتنقل عن طريق الموية، ما ذكرنا اللي هو بالحرشية برضو، يعني في بعض الناس بيجي يستحموا في الرهود وكده. نتأكد انه الناس ما تستحموا في الرهود، الزول يشيل الموية ويمشي بعيد ويستحموا يعني ما يستحموا جوا الرهد. الحتة اللي بيشربوا منها الناس تكون منفصلة، يعني تكون براءة من الحتة اللي بيشربوا منها الحيوانات، وبرضو من الضروري انه الزول يشيل الموية، زول الدار يستحمى من موية الرهد يشيل الموية ويمشي يوديها برا الرهد بعيد من الرهد، هو بيستحمى بيجاي. برضو الحاجة الخطيرة جدا انه في بعض الناس يدور جوا الرهد او فضلات بتاعت الانسان ممكن يلوث الموية دي والناس البلدين يعني المرض المعدي. عندنا برضو من المصادر برضو بتاعت الموية زي ما قلنا ان عندنا مثلا التمت، التمت ده طبعا الناس يستخدموها اغلب الاحيان في الخريف، برضو التمت واحدة من الوسائل يعني احنا بقدر الامكان نحفر في حتة برضو بعيدة من الفضلات بتاعت الانسان والحيوان، وبرضو الموية نخليها تروق في التمت بعد ما حفرناه ونخلي الموية تروق تبقى نظيفة بعد ذاك نشيل منها. برضو الناس اللي بيشربوا موية من الصحاريج او من المواسير مثل المدن، نتأكد برضو ان الصحاريج ده في حتة امنة والموية بتتم علاجها بطريقة كويسة وبطريقة كويسة، ودي مسؤولية وزارة الصحة او ناس الموية وإصلاح البيئة اللي هم اللي بيوفروا الموية. هذه المصادر الأساسية للموية. في بعض الناس برضو بيشيلوا موية مباشر من المطر، بيخطوا أواني الموية المطر بتكب وبيقوم بيشيلوا موية المطر بيمشوا برضو بيشربوا منها. برضو من الضرورة إن الأواني دي اللي بيخطوا عشان يلقوا بيها الموية تكون أواني نظيفة، يعني يتأكدوا إنه ما يكون في أي تلوث كده. ده فيما يخص المصادر بتاعة الموية. نجي نشوف كمان الطرق بتاعة نقل الموية عشان نضمن برضو انه الطرق بتاعت النقل او المويه اذا كان المصدر كان نظيف عشان ما تكون تلوثت اثناء احنا دايرين نشيلها من المصدر عشان نوديه البيت، برضو بالضروره اننا نتاكد انه الطريقه بتاعت النقل كان طريقه صحيحه وطريقه نظيفه عشان نضمن ان المويه ما تلوثت. طيب الوسائل المعروفه للناس يعني عندنا زي الفنافيس، دي واحده من اكثر الوسائل اللي الناس بنقلوا بيها المويه من المصدر للبيت. برضو عندنا في بعض الناس في القرى بيشيلوا مويه بالجرب وبيشيلوا المويه بالباغات او بالبراميل. في ناس المدن طبعا المويه بتتنقل لهم من المصدر لحد البيت عن طريق المواسير كمان. طيب عشان احنا نضمن انه احنا اثناء النقل المويه ما تلوثت، مثلا الباغات لازم نتاكد ان الباغات دي نظيفه، خاصه الناس الفنادق يا جماعه لازم يتاكدوا انه هذا ده نظيف، تغسلوا كل يوم تودي للناس مويه نظيفه، وبرضه تتغسل ويتعمل فيها كلور، يعني في ناس وزارة الصحة بيجيبوا كلور يقوموا بيعملوه في المويه اثناء لما تقوم تكب مويتك في المطار بيقوموا بيعملوا فيها كلور، ده بيعملوه يتفادى التلوث اثناء النقل. برضه عندنا المواسير، المواسير ضروري جدا ان الماسوره من المصدر اللي بيمشي لنا البيت لازم يمر بعيد من الفضلات بتاعت الانسان او بعيد يعني من البخانه والماسوره تكون بعيد من الماسوره ده، لانه اذا حصل انه الماسوره اتكسرت حته صغيره جدا وكان جنبه في حمامات اكيد المويه بتاعت الحمامات دي هتتلخبط مع المويه بتاعت الماسوره وبالتالي تخلي المويه ملوثه وممكن تنقل لنا مرض مويه. عادي يكلم هذا الموية عشان ما يجي يحوله ناظرة دي ودوها بعيد عشان ما تنجد أمراض معدية. برضو عندنا زي ما قلنا قبل شوية الأدوات العادية البازات والناس اللي ينقل الموية بالجرادي وكذا دي بينقل الموية بالجرادي اللي يتأكدوا إن الجرادل دي نظيفة ينظفوها كل يوم وصل الجردل بالماء والصابون نظيف. طيب ده فيما يخص الطرق بتاعة النقل. برضو بعد كده نتكلم عن الطرق بتاعة التخزين الصحيحة. برضو في التخزين يا جماعة التخزين نحن بنخزن الماء في البيوت يعني إما في الأزيار إما في البراميل إما في أي حاجة نحن بنخزن فيها الماء لازم نتأكد إن البير يكون نظيف ومغطى. إذا كان برميل البرميل مغطى. إذا كان أي حاجة إحنا بنخزن فيها مية في البيت نتأكد إنه مرطب بالإضافة إلى الكول اللي إحنا بنشرب فيها مية نتأكد إنه نظيف ومغسل بالمية والصابون. لحد هنا الليلة نحن حلقاتنا بتكون انتهت ونشكركم على حسن استماعكم وشكرا لكم كثير جدا ولحد ما نتلاقى في حلقاتنا الجاية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شكرا لك دكتور جمال محمد عبد المولى العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين بدارفور على مشاركتك بتقديم الإرشادات الصحية وكذلك الشكر للسادة المستمعين وإلى اللقاء.
أعزائي المستمعين شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا ونلاقيكم بكرة دمتم بألف خير وإلى اللقاء.